الصلاة والسلام على حبيبنا وأسرتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. لو تفتكر حضراتكم الحلقة اللي تعايشنا معها بقلوبنا المرة اللي فاتت عن وصف الحور العين وجمال الحور العين وإزاي أن ربنا يكرمك وتحصل في الجنة على أكبر قدر من الحور العين، وذكرنا أن من أكثر أربع أسباب يخليك تحصل على الحور العين، قلنا يا جماعة أن رقم واحد أن ربنا يكرمك إن شاء الله وبنعمة الشهادة ربنا يرزقنا وإياكم شهادة في سبيل الله، لأن الشهيد له 72 حوراء ربنا يزيد ويبارك. والحاجة الثانية الإيمان والتقوى، كلما ازداد الإنسان إيمانا وتقوى زادت مكانته عند ربنا، هيكون ليه نصيب في عدد كبير من الحور العين. قلنا الحاجة الثالثة العف عن فعل الفواحش والحرام، فاللي يعف نفسه هنا ربنا يكرمه هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا آخر حاجة من كتم غيظا أو من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضي، الله عز وجل يدعوه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. فدي كانت أربع أسباب تخليك تفوز إن شاء الله بالحور العين. لكن السؤال اللي كان محتاجين يعني نجاوب عليه، يا ترى هل في مواقف معينة حصلت لسلفنا الصالح مع الحور العين تخلينا كده نستشعر المعنى الجميل ده؟ والحقيقة أنا يعني استحضرت لحضركم كده ثلاث قصص كده في عجلة سريعة، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في يوم الأيام أحمد ابن أبي الحواري وهو تلميذ أبي سليمان الداراني دخل على شيخه اللي هو أبو سليمان الداراني، فلقى وشه كده ما شاء الله مشرق كده ومنور وما شاء الله والبهجة والسرور باينين على وشه، فمن باب يعني برضو إيه يعني المحبة اللي ما بينهم عايز يطمن برضو شيخه إيه اللي بسطه، لعل وعسى يكون في سبب معين هو برضو يكون يعني إيه يقدر يوفر له سبب السعادة ديت، لأن برضو التلميذ سعادة الشيخ من سعادة التلميذ، لأن الشيخ لما يكون سعيد سيعطي التلميذ أكثر وأكثر وأكثر. فبيقول له شيخي وأستاذي إني أرى اليوم على وجهك بهجة وسرورا، إيه السبب؟ فقال له أنا سأخبرك، أنا هقول لك على إيه السبب بس بشرط. قال له تفضل. قال له ما تخبرش أي حد بالكلام دوت إلا بعد ما موت، يعني بعد ما موت لك ما شئت تقول اللي أنت عايزه، إنما قبل ما موت اوعى تقول لحد. قال له وعد إن شاء الله. فأخبره قال له يعني أنا الليلة اللي فاتت ديت اليوم اللي فات دوت كنت نايم قيلولة كده بعد صلاة الظهر، ويعني الحمد لله رب العالمين يعني نايم وأنا متوضي ومصلي والحمد لله رب العالمين ونايم كده بذكر ربنا، وفجأة جاءتني في المنام حوراء ما رأيت مثلها قط في قمة الجمال والروعة والدلال، فقالت لي يا أبا سليمان ألا تجد في طلبي، إني أربى لك في خضور الجنة منذ 500 عام. قال فما زلت أتذكر عذوبة كلامها وريحها الطيب، فكانت تلك البهجة التي رأيتها يا أحمد على وجهي في تلك اللحظة. كانت موقف كده كان جميل إن واحد ينام فيلقى حوراء من حور الجنة ويشوفها على صورتها الحقيقية وتقول له ده أنا بتربى لك في خضور الجنة بقالي 500 سنة، معقول أنت لسه ما خطبتنيش؟ فيعني هو ده المعنى الجميل. القصة الثانية لهذا الرجل العابد الزاهد منصور ابن عمار. منصور ابن عمار كان رجل مشهور جدا بالزهد والورع رحمه الله رحمة الله واسعة. في يوم من الأيام في أحد الدروس بتاعته جات له رقعة كده من الورق من أحد التلاميذ بتوع منصور ابن عمار، فقال له شيخي الحبيب الغالي أنا تلميذ من تلاميذك، التزمت وتبت على يديك، يعني أنت كنت السبب توبتي. وطبعا بتبقى أسعد لحظة في حياة أي داعية يوم ربنا يكرمه ويعرف أنه كان سبب في توبة إنسان أو إنسانة، لعل وعسى ربنا يكرمه في الجنة ويكونوا دول في ميزان حسناته فيرتقي بهم في درجات الجنة. وقد قال الحبيب بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن منصور بن عمار قاعد ففجأة لقى واحد بعت له ورقة بيقرأ في الورقة، فلقى مكتوب فيها شيخ العزيز المبارك أنا تلميذك الذي تبت على يديك وهو، فبعد أن أكرمني الله عز وجل بنعمة التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى نذرت أن أختم القرآن 30 ختمة. قال له فكرت كده أعمل إيه يعني إيه عشان بس يعني أشعر بأن أنا بشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى علي بأن ربنا رزقني نعمة الهداية والالتزام، قلت خلاص أختم القرآن 30 مرة. قال فجلست فترة كده كبيرة حوالي يمكن مثلا 2 شهر ختمت فيهم الحمد لله حوالي القرآن حوالي 29 مرة. جيت في الختمة 30 قرأت كده لحد ما وصلت لحد يعني ثلاث أرباع القرآن ولسه هكمل، شعرت بشيء من التعب، قلت أنام شوية، وأول ما أقوم من النوم أختم الخاتمة الثلاثين وأرجو من ربي سبحانه وتعالى. يعني هو اجتهاد منه طبعا، ده ما فيهاش نص لا من القرآن ولا من سنة، قال يعني اجتهدت قلت بالثلاثين خاتمة دولة يكونوا مهر حوراء من حور الجنة. طبعا ما فيش نص على الموضوع ده، لكن هو كان اجتهاد منه ورجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال فلما يعني نمت شوية ففجأة لقيت حوراء جاية في غاية الحسن والجمال ما رأيت مثلها قط. فجأة لقيتها بترقدني برجلها في جنبي، بتخبطه كده خبطة خفيفة وتقول له: يا ولي الله، أنا أربى لك في الخضور وأنت تنام وتتركني، ألا تجد في طلبي ما بقيت إلا ختمة واحدة؟ ثم قالت له: أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. قال: فقمت وختمت الختمة الثلاثين بتلك البشرة أنني قد خطبت حوراء من حور الجنة. القصة الثالثة والأخيرة، ودي قصة معاصرة عشان ما تقولوش أنت بتكلمنا بقى عن السلف الصالح من التابعين وغير ذلك، يعني ما فيش خير اللي من دول، لا في خير كتير، والخير في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع أبدا. القصة بيرويها الشيخ الحبيب والأخ العزيز الكبير الشيخ سعيد بن مسفر من مشايخ السعودية، ربنا يحفظه ويبارك فيه. بيحكي إن كان في جار لي، الجار دوت كان دايما بيجي يصلي معاه في المسجد، فالراجل ده بيحكي للشيخ سعيد على القصة اللي حصلت معاه، بيقول له: كان لي ابن أخويا، كان أخوه مات وابنه عاش معاه يعني وكده، فابن أخوه ده كان شاب عنده 16 سنة، وكان ربنا أكرمه سبحانه وتعالى بأنه ختم القرآن كاملا، وبتبقى نعمة حلوة قوي قوي لما يبقى شاب صغير ما شاء الله ومجتهد مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى ويختم القرآن في سن مبكر. زي يعني علماءنا علمونا حاجة حلوة، قالوا: التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. الولد الصغير أو الطفل الصغير أو الشاب الصغير لما يحفظ القرآن في سن مبكرة بفضل الله صعب جدا أن ينسى القرآن بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فبيقول حفظ القرآن كاملا، وكان يواظب على صلاة الجماعة والدروس في المساجد، وكان ما شاء الله بيصلي قيام ليل، وكان ما شاء الله نور في البيت. بيقول فجأة ربنا قدر سبحانه وتعالى إن في وقت من الأوقات الولد جاله مرض، فكان بقى طبعا نايم في البيت على طول ما بيقدرش يتحرك، وكان عمه دوت هو اللي بيخدمه. في يوم من الأيام، طبعا عمه كان طول الليل سهران جنبه وكان تعبان جدا معاه، في يوم من الأيام هذا الشاب مات وصعدت روحه إلى بارئه جل وعلا. فكان الكلام دوت قبل صلاة الظهر بحوالي ساعة ونص أو ساعتين. فبيقول للشيخ، بيقول له: فقلت بس يعني أنا طول الليل ما نمتش لحد دلوقتي، طب أنام ساعة ونص أو ساعتين وعند صلاة الظهر أروح أدعو أهل المسجد يجوا يساعدوني في غسله وكفني ونصلي عليه ونروح ندفنه مع بعض. فبيقول: يا دوب بس كده يعني غفوت غفوة يسيرة كده، نمت شوية صغيرين كده، فوجدت حوراء دخلت البيت ومعها مجموعة من الحور العين، ما رأيت مثل جمال هؤلاء النسوة أبدا، قمة في الجمال الذي لا يوصف وما أقدرش أوصف لكم. لأن ربنا لما تكلم عن الجنة قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال ما أقدرش أوصف لكم مدى الجمال بتاع هؤلاء النسوة. فواحدة منه بتقول له: أسألك بالله أن تغسل هذا الشاب وأن تصلي عليه وأن تدفنه لأن في شوق إليه. قال: من أنتن؟ فواحدة منه قالت له: نحن نساؤه من الحور العين في الجنة وفي أشد الشوق لهذا الشاب، فنسألك بالله أن تعجل لنا بهذا الشاب فإن في شوق إليه. قال: فأمت في ساعتها فوجدت البيت كله امتلأ برائحة ما شممت مثلها أبدا. فبيقول فرحت دعوت الناس واتصلت بيهم وجم غسلوا الشاب، فهم داخلين البيت قالوا: إيه الريحة الجميلة دي؟ قال لهم: والله القصة حصلت كذا وكذا وكذا، وحكى لهم قصة الحور العين. فقال لهم: فهذه ريحة الحور الذين هم جاءوا إلى البيت منذ ساعة واحدة. وبيقولوا فضلت الريحة موجودة في البيت لمدة 6 شهور ما خرجت من البيت أبدا. ودي كانت بعض القصص البسيطة التي دارت ما بين سلفنا وما بين يعني أهل حياتنا الذين يعيشون معنا حتى الآن مع الحور العين. فبتبقى أشياء يا جماعة بتيجي للإنسان بتحسسه إن في دافع عنده. أنت عارف دايما إيه، إحنا معروفين إن الإنسان يعني جبل على حب الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه امرأة كما في الصحيح وبترفع صبي صغير بتقول: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ يعني الصبي الصغير دوت لو خدته معايا الحج ينفع؟ قال: أجل ولك الأجر، مع إنها ما سألتش عن الأجر، لكن النبي يعني نعلم أن المسلم جبل على حب الأجر، فلما بنعرف أن في حور وفي لذة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وفي طعام أهل الجنة وأنهار الجنة وأشجار الجنة وثمار الجنة، وفوق ذلك النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى، ده بيدفعنا أكثر وأكثر للعمل. تعالوا نكمل، ولكن بقى مع حبيبنا أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما اتكلمنا يا جماعة عن الحور العين وجمال الحور العين وقصص واقعية من تفاعل السلف والخلف مع الحور العين. ربنا يرزقنا إياكم بالحور العين، طبعا دي أكتر حاجة هتأمنوا عليها، قولوا أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نشوف بجوار الحور العين، ما هو أصل أنت هيبقى معك في الجنة حور عين وما شاء الله ومتع قد كده، لكن محتاج بقى اللي يخدمك. عشان كده عايزين نثني بعد الحور العين بالكلام عن خدم أهل الجنة. يقول جل وعلا عن خدم أهل الجنة: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الآية الثانية: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة. الله أكبر، شو بقى الوصف الجميل دوت. الوصف ده ليه مغزيين. المغزى الأولاني: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة، يعني خدمتهم ليك وتعبهم عشان خاطر حضرتك لن يؤثر على جمالهم ولا نضارة وجوههم ولا شبابهم ولا حلاوتهم. انت عارف ان الخادم من كتر التعب في خدمة سيده يبقى تليه في وقت من الأوقات مثلا وجهه شاحب، مرهق، تعبان، مش قادر، المرض حل في جسد من كتر الخدمة والحركة. لا، ده ربنا بيطمنك ان حتى الخدم بتوعك ما شاء الله شكلهم بيفتحوا النفس. انت عارف لما راح يلاقي الخادم بتاعه ما شاء الله واقف كده ونشيط ووشه منور ومبتسم وفرحان، ده بيضفي البهجة على سيدي، لأنه بيحس أنه ما شاء الله الخدم بتوعي ما شاء الله قادرين يقوموا بالواجب وكفاية وزيادة، ما شاء الله هيفضلوا يخدموني فترة طويلة لأن هم ما شاء الله وشهم واضح عليه الصحة والنضارة. الحاجات دي بتفرق جدا مع صاحب هؤلاء الخدم. فربنا بيطمنك بيقولك الخدم بتوعك على طول وشوشهم كاللؤلؤ المنثور. ودي حاجة تانية كمان، دي بتديك دلالة تانية جميلة بثلاث حاجات. الحاجة الأولانية: كثرة الخدم كاللؤلؤ المنثور. شوف قد ايه، كأن ربنا بيقولك ان الخدم بتوعك كتير جدا جدا فوق ما تتخيل. حتى ان أبا هريرة في يعني أثر موقوف على أبا هريرة انه بيقولك ان يطوف على الرجل الواحد من أهل الجنة من خدمه في اليوم 15,000 خادم، كل خادم معه تحفة يعطيها لهذا الرجل في الجنة. فيعني لؤلؤة منثورة بقى ما شاء الله. دي حاجة، يبقى كثرة الخدم. الحاجة التانية: انتشارهم في خدمتك. الحاجة التالتة، ده بيوضح لك سعة الجنة وجمال الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. السؤال بقى اللي عايزين نسأله: خدم الجنة دول مين؟ هل هم أطفال المشركين؟ هل هم يعني أولاد المسلمين اللي ماتوا قبل أن يبلغوا؟ دول يبقوا خدم أهل الجنة؟ هل هم حد من الدنيا؟ أبدا أبدا أبدا. كل ما في الأمر كما وضح الإمام ابن تيمية أن خدم أهل الجنة الولدان المخلدون دولت الذين إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة، دولت ربنا سيخلقهم لخدمتك أنت في الجنة. دول مخلوقين من أهل الجنة كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. طيب السؤال اللي محجر ناس كتيرة جدا جدا، هو السؤال الحقيقة في غاية الأهمية، وأنا بعتبره أهم نقطة في الحلقة بتاعتنا النهاردة. يا ترى يا جماعة الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ الإمام ابن سيرين بيقول: اختصم الرجال والنساء في أيهم أكثر، الرجال أم النساء في الجنة؟ فرحوا يستفتوا مين؟ أبا هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له: يا أبا هريرة، هم الرجال أكثر في الجنة ولا النساء؟ فأبو هريرة استدل على أن النساء أكثر في الجنة. خد بالك بقى، شوف بقى ذكاء أبو هريرة. قال لهم: وأستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث رواه مسلم حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء ضاء لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون. خد بالك بقى، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن والجمال. فقال: فإذا كان لكل رجل زوجتان، يبقى رجل قدامه اثنين، رجل قدامه اثنين، يبقى أكيد نساء أهل الجنة أكتر من رجال أهل الجنة. ده استدلال أبو هريرة. لكن بعضهم قال له: لا طبعا الكلام ده مش مظبوط، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: رأيتكن أكثر أهل النار، والحديث أيضا صحيح. لكن الأئمة الكبار بقى جمعوا بين النصوص دي جمع في غاية الروعة والجمال والبهاء، بس مش هقولها لما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا جماعة، دي معلومة حلوة قوي. قال لك فيها تأويلين. التأويل الأولاني: إن من المعلوم أن من علامات الساعة الصغرى ان في اخر الزمان بتكثر النساء حتى يصبح لكل قيم يعني لكل رجل 50 امرأة. يعني يصبح مش واحد هيتجوز 50، لا، المقصود ان النسبة والتناسب، ان احنا الان في العالم العربي اصبح عدد الرجال بالنسبة للنساء 1 إلى 20، يعني قدام كل رجل فيه 20 امرأة الان موجودين في العالم، خدوا بالكم. طيب هيزداد عدد النساء لسببين، اما لان الله عز وجل قدر ان اغلب اللي مولودين نساء بيبقوا اكثر من الذكور، واما ان ربنا قدر ان عدد الرجال نفسهم بيقل لاسباب، منها ان الرجال هم اللي بيخشوا الحروب، والحروب منتشره وكثيره في اخر الزمان، فعدد الرجال بيموتوا والنساء ما بيموتوش، فبالتالي بيبقى عدد النساء اكثر من الرجال. الحاجه الثانيه ان الرجال هم اللي بيخرجوا عشان الشغل والسعي على الارزاق في الغالب، طبعا لان في طبعا حاجه ثانيه العكس يعني، لكن في الغالب الرجال هم اللي بيخرجوا وهم اللي بيتعرضوا لاكثر اعداد الحوادث اللي موجوده، وبذلك بيقل عدد الرجال وبيكثر عدد النساء. خدوا بالكم. فقالوا ايه؟ قالوا في اخر الزمان هيكثر عدد النساء لحد ما في اخر الزمان هيصبح لكل رجل 50 امرأة، يبقى كل قدام كل واحد فيه 50 واحدة. قالوا فلو ان يوم القيامة دخل النار، خدوا بالكم الكلمة دي، لو دخل النار 3 نساء ودخل رجل يبقى النساء اكثر اهل النار، هيتبقى من النساء 47 امرأة، وقول قدامها كمان رجل مثلا يعني، تمام، يبقى 47 امرأة في الجنة قدامها رجل في الجنة، وفي النار في 3 نساء في النار وقدامها رجل في النار، يبقى النساء أكثر أهل النار وفي نفس الوقت هم أكثر أهل الجنة. ده كان تأويل لبعض الأئمة وتأويل معتبر جدا وجميل جدا. التأويل الثاني ذكره الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، إنه قال كلمة حلوة قوي، قال النساء هيكونوا أكثر أهل النار لحد ما تبدأ شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعات المؤمنين والملائكة. خدوا بالكم، فيبقوا هم عددهم في النار كتير أكثر من الرجال لحد ما تبدأ الشفاعات، فإذا بدأت الشفاعات وخرج النساء من النار ودخلنا الجنة، تمام، يصبح عدد النساء في الجنة أكثر من عدد الرجال. فالمجمل إن كثرة النساء، لو إن قدام كل رجل 50 امرأة، لو إن 3 نساء دخلوا النار و47 دخلوا الجنة، يبقى في الوقت ده النساء أكثر أهل النار وفي نفس الوقت أكثر أهل الجنة. لكن في النهاية فعلا زي ما أبو هريرة استدل، فالنساء أكثر أهل الجنة كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. طب السؤال، وأين أطفال المؤمنين وأطفال المشركين؟ الإنسان يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هيأمره ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب الطفل لم يكلف، فكيف يحاسب سواء كان طفل مسلم أو كان طفل مشرك؟ خد بالكم، الطفل أصلا لسه ما كبرش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري كل مولود، ودي تشمل المسلم وغير المسلم، كل مولود يولد على الفطرة، يبقى مسلم مش مسلم هو في النهاية مسلم لأنه لسه طفل، لسه ما زال على الفطرة، والفطرة هي الإسلام كما عرفها العلماء، يبقى كل مولود يولد على الفطرة. طب لما يكبر بقى ويبلغ، فأبواه إما أن يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، يعني يخلوه يهودي يا مجوسي يا نصراني، إنما قبل ما يوصل سن البلوغ هو ما زال مسلما. الله، طب ده عايش في أسرة مثلا نصرانية أو يهودية أو مجوسية، هو برضو ما زال مسلما. طب ده ودوه الكنيسة وعمدوه وغطسوه في الماء وعملوا، برضو ما زال مسلما. خدوا بالكم، لحد ما يبلغ هنا يبتدي بقى يحاسب، ها هتستمر على الديانة بتاعت الآباء ولا هتسلم، تمام، أو هتبقى على الإسلام اللي انت أصلا نشأت عليه. خدتوا بالكم المسألة عاملة ازاي؟ يبقى إذن أطفال المسلمين باتفاق وبإجماع أهل العلماء قاطبة كلهم في الجنة، وأطفال المسلمين وأطفال المشركين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة هو ما زال على الفطرة، فإذا مات أيضا دخل الجنة. ونقل ذلك الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة في شرح صحيح مسلم عن باقة من العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم الله عز وجل إلى آبائهم يوم القيامة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ده كان حديثنا عن بعض القصص مع الحور العين، وكان حديثنا عن أكثر أهل الجنة الرجال والنساء، برضو النساء إن شاء الله أكثر أهل الجنة. ربنا يا رب يحفظ نساء المسلمين ورجال المسلمين وكل المسلمين يا رب العالمين، ويجمعنا وإياكم على الخير. وقلنا أن الأطفال مادام لسه ما وصلوش سن البلوغ، فأطفال المسلمين وأطفال المشركين الكل في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، طالما أنه لم يبلغ ولم يكلف ولم يصل إلى سن التكليف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في أحلى يوم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.